دول او غزوة دي ثم كبيرة. اذا كلمة كثيرة جدا بناز مال ثم كبيرة لجوا ايه غزوة. تعالوا بقى نشوف العبارتين دول ونشوف محمد خذوا بالكم اصحوا كويس. تعالوا نشوف بناز مال بالجملة ايه خد بالك خليكم معايا خليكم معايا برضه انتوا بلاش يا جماعه لازم قاعد في الحصه والا تطلع بره في الدبره. بناد مال يكتبها ازاي؟ خدوا بالك ما انا قلت لو كل واحد بقى ورق كان احسن لكم. الجه بكام؟ والجه باثنين وتابعوني مع احتراقيه انا غلطان. الباء باثنين الميم باربعين الالف بواحد الدال باربعه الميم باربعين الالف بواحد الدال باربعه بعمليه جمع بسيطه اثنين زائد اربعين زائد واحد زائد اربعه زائد اربعين زائد واحد زائد اربعه بتوصل ازاي؟ واضح؟ ما هو طلع لكم ما كتبتوش مكذبين واقول لكم. طيب اذا نحسب تاني احنا بنقول اثنين اللي هي بماد ماد الباء باثنين والميم باربعين والالف بواحد والدال باربعه والميم باربعين والالف بواحد والدال باربعه يبقى اثنين زائد اربعين زائد واحد زائد اربعه زائد اربعين زائد واحد زائد اربعه تساوي كام؟ اثنين. طيب نرجع لغوي جدول دي لجوي طب ما تنفع تعمل لك صفر كده وصفر لجوي جدول بس انا بقول لك ما بعرفش بالكامل. طيب لجوي جدول اللي هو قال عند الاستاذ ابراهيم اللام دي كام؟ اللام دي 30 والجيم دي 3. انا عاوزكم تاخدوا بالكم من الاسرار المتخديه اللي هم خبوها على الناس الاعمار دي كلها. اللام دي 30 الجيم دي 3 الواو دي 6 الياء ب 10 زي ما قدامكم. الجيم دي 3 الدال باربعة الواو بستة اللام بثلاثين يبقى بعملية جمع بسيطة ثلاثين زائد ثلاثة زائد ستة زائد عشرة زائد ثلاثة زائد أربعة زائد ستة زائد ثلاثين تساوي كام؟ 92. مين اللي أصله 90؟ يا دكتور تعالى يا دكتور اللام بثلاثين والجيم بثلاثة والواو بستة والواحد عشرة ثلاثة الجيم وأربعة وستة وثلاثين اثنين وتسعين. يبقى إذا بنات مات اثنين وتسعين ولابوي دول كم؟ اثنين وتسعين. في متى في الإصحاح 11 العدد 13 و 14 انا طولت على الاستاذ ابراهيم لان قطعت عليكم كلامه الجميل لكن ارجعت له. لان جميع الانبياء والناموس لا يحل تنبؤه وان اردتم ان تقبلوا فهذا هو ايليا المزمع ان ياتي. ايليا ايليا جاي برضه نحسب ايليا نشوف هيطلع ايه لان عند عيسى احمد خد بالك ايليا الالف بكام؟ والياء لا تشوف عشرة واللام والياء والالف والالف يبقى المجموع 53. تعالى احمد الالف والحاء والميم 40 والدال يبقى المجموع 53. ثلاثة وخمسين الف قلنا بواحد الحاء بثمانية الميم باربعين الدال باربعة فيكون المجموع 53 ويكون هو قول الله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد. شكرا نسيبكم على كل حال.
يرجع بقى لهدوء لما يرجع لصفر ايه لما يشوش عليها
لا 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 طيب بعد كده هنأتي الى الآية الكريمة في سورة المائدة ايضا الآية اللي هي 73 من سورة المائدة لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد ده كلام الله اللي جه في القرآن الكريم بيكلم مين؟ بيكلم الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وهذا زي ما انا قلت ان الرسول ابتعد سنة 610 فاللي حصل ده ايه؟ اللي حصل ان في مجمع قسطنطينية سنة 680 في واحد اسمه مقدونيوس دعا بأن الروح القدس ليس بإله بل رسول من رسل الله ولله جنود السماوات والأرض طبعا من القرآن. المقالة بتاعت الشعب بين المسيحيين في أرجاء الإمبراطورية الرومانية فلم يجدوا فيها بدعة ولا منكر غير أن الحاقدين أوعدوا إلى الملك بأن يأمر بانعقاد مجمع فانعقد مجمع للقسطنطينية سنة 380 حضروا 150 من الأساقفة. المجمع الأولاني كان 2048 طبعا العدد البسيط هو ما يطمنش يعني نقدر نقول إن في جماعة من الأساقفة ما همش راضيين من كل الرضا على أوامر الملك فكل اللي يعملوه إن هما يعتزلوا الأرض في اليتيم. واحد يشوف وأوعدوا إلى الملك بأن يأمر بعقد مجمع فانعقد مجمع قسطنطينية حضره 150 فقط. هؤلاء اتفقوا على أن الروح القدس إله من جوهر الله. وبعدين إحنا دلوقتي لما القرآن الكريم في سورة النساء يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمات ألقاها إلى مريم ورغم منهم فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. أنا عايز أقول حاجة التثليث بكل صراحة وبكل وضوح فلسفة أفلاطونية ظهرت في مدينة الإسكندرية قبل ظهور المسيح عيسى ابن مريم إذ كانت الفلسفة الأفلاطونية الحديثة تقرر أن المسيطر والمهيمن على العالم ثلاث قوى هي المكون الأول العقل أو لغة الروح. ومن هذه الفلسفة جاءت إضافة في إنجيل متى أصحاح 28 عدد 19 اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم واعبدوهم باسم الآب والابن وروح القدس. في المصحف في الكتاب المقدس الكبير في هامش بيقول ايه هذا النص بين قوسين لم تكن هذه العبارة موجودة في النسخة الأصلية اليونانية. ويؤكد أن هذه الإضافة مستحدثة قول المسيح للتلاميذ كما جاء في إنجيل متى 10:5-7 هؤلاء الاثنى عشر أرسلا يسوع وأوصاهم قائلا إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة المستمرين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحري إلى خراب بيت إسرائيل الضال. فالمسيح أرسل تلاميذه إلى بني إسرائيل وهو ذاته أقر أنه رسول لبني إسرائيل ما جئت إلا لخراب بيت إسرائيل الضال. نيجي إلى حاجة تانية إحنا دافع نستخدم العقل التعليم العقلي للتثليث لا يا علمي ده انا اتقفل على كلمه التعليم العقلي لو وجد في ذات الله ثلاث اقانيم ممتازه بامتياز حقيقي كما يظنون لكان الله مركبا اعتباريا. ولما كان المعروف بدهدا ان كل مركب مفتقر الى غيره فمعنى ذلك ان يكون الله محتاجا وهذا باطل. ولو كان الاتحاد بين لاهوت الله وناسوته حقيقيا كما يعتقدون لكان اطلوم الابن محدودا وكل ما يكون قابلا للزياده والنقصان يكون محدثا والمحدث لا يمكن ان يكون الها لان الله ازلي وليس بحديث. هذا فضلا عن ان التثليث الحقيقي والتوحيد الحقيقي ضدان تماما لا يمكن اجتماعهما في احد في شخص واحد من جهة واحدة. هذا قليل العقلي للتثليث. نيجي القرآن الكريم يقول وقول الله الحق في سورة الأنبياء آية 22 لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. هننتقل إلى شبهة أخرى من الشبهات اللي هي دخلت الكنيسة اللي هي شبهة تأليه مريم العذراء. في أسقف اسمه نستور بجن بطريرك القسطنطينية ماذا قال؟ قال أن السيدة مريم العذراء هي أم الإنسان يسوع المسيح وحاشا لها أن تكون أم الإله هذا وأن المسيح ذاته لم يكن إلها بل هو إنسان ملهم من الله. وانتظر هذه العقيدة الأمر الذي دعا إلى النقاد مجمع في مدينة أفسس قدره 200 من الأساقفة وقرروا أنها والدة الإله. وفي هذا يقول القرآن الكريم يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي. فكأن القرآن الكريم هنا يبلور شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام. هو حقيقة أن الرسول كان ينادي في مكة المكرمة بالتوحيد لكن لما انتقل إلى مكة وعاش ما بين النصارى واليهود أوحى إليه الله سبحانه وتعالى الحق حقا وبين الباطل اللي كان عليه اليهود والباطل اللي كان عليه النصارى وكان هذا دليل على أن وحي من الله سبحانه وتعالى لا ريب في ذلك. نرجع إلى رجل من رجال يعني واحد من أمريكا أو أوروبا اسمه ويلبي رام وده ليه كتاب اسمه The Story of Civilization قصة الحضارة. في هذا الكتاب في قصة الحضارة جزء 11 صفحة 418 بيقول ايه ويلبي رام انا هنقرا النص كما جاء في الكتاب بتاع قصة الحضارة ده. يقول ولما انفتحت المسيحية روما انتقل الى الدين الجديد اي الدين المسيحي بناء الدين الوثني القديم لقب الجد الاعظم وعبادة الام العظمى وعدد لا يحصى من الارباب التي تبث الراحة والطمأنينة في النفوس والاحساس بوجود كائنات في كل مكان لا تدركه الحواس. ان هذه كلها انتقلت الى المسيحية كما ينتقل دم الام الى ولدها. وأثرت روما الأسيرة فاتحها وأسلمت الإمبراطورية المحتضرة أزمة الحكم والمهارة الإدارية إلى البابوية القوية وانتهزت الكلمة المواسية بقوة سحرها ما فقده السيف المسلول من قوته فحل مبشر الكنيسة محل الدولة. إن المسيحية لم تقضي على الوثنية بل ثبتتها ذلك أن العقل اليوناني عاد إلى الحياة في صورة جديدة في لاهوت الكنيسة وطقوسها وانتقلت الطقوس اليونانية الخفية إلى طقوس القداس الرهيبة وجاءت من مصر آراء الثالوث المقدس ويوم الحساب وبديهة الثواب والعقاب وخلود الإنسان في هذا أو ذاك. ومن مصر جاءت عبادة الأم الطفل والاتصال الصوفي بالله ذلك الاتصال الذي أوجد الأفلاطونية واللا أدرية وطمس معالم العقيدة المسيحية. ومن بلاد الفرس جاءت عقيدة رجوع المسيح وحكمه على الأرض 1000 عام بكلام والبيران في قصة الحضارة الجزء 11 صفحة 418. نرجع إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم لم يترك الأمور تسير يعني القرآن الكريم بدأ يوضح في الآية الكريمة شوف بيقول ايه الله سبحانه وتعالى قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. كأن القرآن الكريم ينبئنا عن ما سيحدث في الكنيسة من انهيار ومن تعدد ومن انسلاخ كنيسة إلى كنيسة أخرى. كل هذه الأحداث قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. نيجي أول انقسام من الانقسامات الكنسية. أنا لما كنت بغشش كنت أجي أهز الإسلام وبقول ده أنا ده سجين بهز الإسلام بالقديانية وبهز الإسلام. اتضح إن القديانية أفسدت صحة الإسلام وإن الصوفية أفسدت صحة الإسلام، لأن لو كان الإسلام دي مهزوف لأفسد من قواعده بهذه الفرق. إنما كونه ثابت دليل على إن هو دين متين، ودين متين لا تقوى عليه الأعاصير على الإسلام. نادى الأسقف ديسكورس بطريرك الإسكندرية. إحنا الإسكندرية بقى دي كانت أشهر بلد في العالم كله. نادى الأسقف ديسكورس بطريرك الإسكندرية أن السيد المسيح ذات طبيعة واحدة حيث تلاقى في ذاته اللاهوت بالناسوت، فهو من جوهر الله بل هو الله المتأنس. وشاعت هذه العقيدة الأمر الذي استلزم انعقاد مجمع خلق يونية عام 451. انعقد المجمع سنة 451 في مدينة خلصودينية. قرر المجمع أن المسيح ذات بعثين هما طبيعة اللاهوت وطبيعة الناسوت، التقط في ذاته وكفروا بالصورة ونفوه عن السورية، إلا أن المصريين لم يرضوا بغيره بديلا وتجرأوا وأعلنوا تمسكهم ببطريركين، الأمر الذي دفعهم إلى الإنسان من الكنيسة منشئين الكنيسة المصرية الأرثوذكسية. ولعل عوامل سياسية ساعدت على هذا الانفصال، ولقد اتخذ بولس اللي هو شاول من هذه العقيدة عقيدة ديسكورس استند إليها، فقال في رسالته الأولى إلى تيموثاوس أصحاح 3:16: وللأبناء عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. أنا لا أقيم وزني للرسائل. ليه؟ لأني أنا لما أبحث إلى الرسائل أبص ألاقي الرسالة إلى كذا، الرسالة إلى كذا، الرسالة إلى كذا، معناه إن مواعظ كان بيعظها مش بطريقته الخاصة. وطبعا الوعظ دايما بيلم من هنا ويلم من هنا عشان يجدد الكلام بتاعه. كيف ارتقت هذه إلى درجة الأناجيل؟ هو باطل، هذا باطل إطلاقا يعني. فبولس في هذا البطلان كان رجل أفلاطوني، كان رجل عايز يأكد النظام الروماني، فهو ماشي مع جو ان المسيح هو الله. يجي القرآن الكريم، القرآن الكريم في سورة النساء في آية 156 إلى آية 158 وبكفرهم. ما فيش ما فيش محاباة، احنا نقولها الحقيقة. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منهم ما لهم به من علم. ايها الناس، احنا اتكلمنا كثير قوي حول مسألة الصليب، وبينا ان المسيح عليه السلام كان عنده سلطان ان هو يخطئ. لداود عليه السلام لما كان يخطئ وهو نبي من الانبياء كان هو كده، لأن عندك المغفرة لكي يخاف منك. عند مين؟ عند الله سبحانه وتعالى. فجاه القرآن الكريم ينفي الصليب إطلاقا. وبعدين الله سبحانه وتعالى مش ينفي الصليب بس، لا يجي في القرآن الكريم ولا كيف: قل يا عبادي الذين أسرفوا. الذين أسرفوا يعني سكرين ومعرضين. قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو غفور رحيم. يعني شوف ازاي القرآن بيوضح وبيجي لك الطمأنينة وبيجي لك الإمكانية. أيها الإنسان، أين العقل؟ هل ترضى إنك أنت تجلس أمام كاهن زيه زيك وتقول له أنا عملت وأنا سويت وأنا وضبت وأنا كذا؟ الله، مين اللي خلقك؟ أليس هو الله؟ ومين اللي يغفر لك؟ أليس هو الله؟ ومين اللي بيرزقك؟ أليس هو الله؟ ومين اللي بينصر عليك؟ أليس هو الله؟ الكاهن لا يملك شيء. بل العكس، أنت يوم أن تعترف أمام كاهن، يوم أن تذل نفسك. ذل من جهة الرجل، من جهة المرأة اللي هي وقع في خطية. لما تيجي قدام الكاهن وهي تقول له انا عملت وانا سويت وانا كذا, والكاهن راجل وراجل برضو يعني يهمه, فكيف يكون هذا؟ اليس هذا اذلال؟ اليس هذا الاسلام مفيش حاجه زي كده؟ يعني الاسلام فيه اذا انت اخطات تجي الى الله مباشره, اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليتقين لي وليؤمن لي. فالله سبحانه وتعالى في الاسلام اقرب اليك من حبل الوريد. بعد كده جاء مجمع القسطنطينيه سنه 680. في هذا المجمع بدأوا يعني يناقشوا قضية من القضايا. ظهر الإسقف يوحنا مارين سنة 667 بدعوة جديدة مضمونة أن المسيح ذات طبيعتين التقطا معا, هي طبيعة اللاهوت وطبيعة النسوت في شخصه, ولكنه ذات مشيئة واحدة وهي مشيئة الله. ولم ترقى هذه الدعوة في نظر البطارقة, فعقد مجمع القسطنطينية سنة 680 حضره 289 إسقف وقرروا ان المسيح ذات طبيعتين وذات مشيئتين. الحقيقة ان انا عايز اقول حاجة, ان ده هو تضليل, تضليل كامل. انا بدليل, بدليل ان الانسان الله خلقه من تراب, ده في القرآن الكريم. لما خلق الله الانسان من تراب عم عمل ازاي؟ في سورة السجدة نفخ فيه من روحه. من مش نفخ فيه روحه؟ لا, من روحه نفخ في ادم من روحه. فنحن نسترق في اننا فينا روح الله ونسارك في الجسد اللي هو من التراب. كمان حاجة تانية, احنا برضو لنا مشيئتين, احنا نحب ناكل ونشرب ونحب نركب الخيول ونحب يكون لنا الغنى والنبذ, لكن مع هذا برضو والدار الاخرة برضو نحب نصلي ونصوم ونتعبد الله ونبارك الله حتى يكون لنا ايه اليوم الاخر طيب. فكون هم يدللوا يقولوا ان فيه طبعتين وليه مشيئتين, فما هو برضو انسان؟ فكل انسان على الارض ليه طبعتين وليه مشيئتين؟ مين يقدر يقول ان الله سبحانه وتعالى؟ طيب انا عايز اقول حاجه, الله جل ثانيه الذي ليس كمثله شيء, هل هو من طبيعه المسيح اللي هو جبل من 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 العذراء مريم؟ هو مريم جبلت من الجنس البشري من التراب, هل الله من التراب؟ لا, هل يمكن ان يكون هكذا؟ نيجي من معنيه, من معنيه حصل ايه بقى؟ انعقد المجمع نيس بقى سنة 687 وحضروا 377 اسقف وقرروا جواز تقديس صور السيد المسيح وامه العذراء مريم وكذلك صور القديسين ووضعت الكنائس والبيوت. وقد ادى هذا القرار الى تقديس الصور والسجود, وهذا القرار يتنافى مع الشريعة الموسوية التي تنص لا تقيم لك تمثالا على الارض ولا صورة من في السماء ولا من في الارض. يعني بدأت الصور والتماثيل اللي هي في أرجاء الكنيسة الكاثوليكية. مجمع القسطنطينية عام 879 هذا المجمع قرر أن الروح القدس انبثق من الله الآب. لكن قبل كده كانوا قالوا عقد مجمع بكده قال إن الروح القدس انبثق من الآب والأم, فدي فسيوس اللي هو أسقف القسطنطينية وأكد إن الروح القدس انبثق من الله الآب. وطبعا كل الملائكة تنبثق من الآب. انبثق يعني ايه؟ مرسل, فلان مرسل, هذا معنى انبثق. وبعدين نيجي مجمع الأساقفة, تقرر في هذا المجمع ان بابا روما يملك حق الغفران, ثم جاء وقت افرط فيه رجال الكنيسة في منح الغفران افراطا شديدا حتى انشأوا لهم سكوكا عرفت بسكوك الغفران. اسمعوا ما جاء في سكوك الغفران. انا بالسلطان الرسولي المعطى لي احلك من جميع الارتصاصات ومن جميع الافراط والخطايا والذنوب التي ارتكبتها مهما كانت عظيمه وفظيعه من كل عين, واردك ثانيه الى الطهاره والبر اللذين كانتا لك عند معموديتك. وان طار لعمرك بعد ذلك سنين طويله تبقى هذه النعمه غير متغيره حتى تاتي ساعتك الاخيره. لك ايديك استقل بالكامل. نعم دي كان ليه ثمن يا السيد الرؤية يعني. انما انا عايز اقول حاجة, يعني هذا الكلام اللي هم بيقولوه, اولا هم قالوا ان 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 الله صلب على الصليب عشان يفدي خطية الناس, والبابا عنده امكانية ان هو يغفر خطايا الناس, ويجي بولس اللي هو رأس الكفر يقول لك ايه في الرسالة إلى رمية الحكاية اللي أنا قلتها المرة اللي فاتت الرسالة إلى رمية صح تبع حنقرأها دي لأنها مهمة جدا. الرسالة إلى رمية صح تبع من عدد 14 إلى عدد 25. يقول بولس فإننا نعلم أن الناموس الناموس معناه الشريعة أن الناموس روحي أما أنا فجسدي نبيع تحت الخطية. أما إيه فايدة الصليب؟ لأني لست أعرف ما أنا أفعله إذ لست أفعل ما أريده بل ما أبغضه فإياه أفعل سرقة أو أي حاجة يعني. فإن كنت أفعل ما لست أريده فإني أصادق الناموس أنه حكم. فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا بل الخطية الساكنة فيا. الله يا ناس قولولي إيه فايدة الصليب وإيه فايدة موت المسيح عن الجنس البشري؟ الخطية الساكنة فيا يعني ما خلصت الإنسان من الخطية. إيه فايدة الصليب؟ وإيه فايدة الشكوك والإصرار اللي بيعملها بابا الرومي؟ الخطية الساكنة فيا فإني أعلم أنه ليس ساكن فيا أي في جسدي شيء صالح لأن الإرادة حاضرة عندي وأما أن أفعل الحزن فلست أبي لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل وده نقطة من النقاط تبرير العقل اللي كانت الأديرة. فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل فلست بعد أفعله أنا بل الخطية. هو عمل ذنب الشناعة تأتو الخطية اللي احنا فيه هي العمل إنما هو رجل معصوم ما يعملش حاجة الخطية اللي يسقطه للعمل هو. فلست أبقى بعد أفعاله أنا بل الخطية الساكنة فيه. إذن أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل حكمة أن الشر حاضر عندي فإني أصر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن ولكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي ويحي أنا الإنسان الشقي. من ينقذني من جسد هذا الموت؟ أشكر الله بيسوع المسيح ربنا إذ أنا نفسي بذهني أخدم ناموس الله ولكن بجسدي أخدم إيه؟ الناموس الخطية. هذه بولس هو رسول المسيحية. طيب نرجع إلى مجمع وورمز اللي هو عام 1531 ظهر لوسيروس وظهر بقوة عنيفة وأول حاجة عملها نجد بسقوق الغفران وقال إن لا أسمة للبابوية وإن كلام البابا كلام غير مقدس وفتى الفساد اللي انتشر في الأجيرة وقال إن الله واحد أحد وبعدين عمل معلقة جاءت الجرعة عمل معلقة على كنيسة وورمز في ألمانيا. فالبابا عمل انعقد اجتماع طبعا البابا بالتليفون بتاعته حضر وبدأ يشوف المعلقة فعمل بحرق الحرق ده من اختصاص الله سبحانه وتعالى مش اختصاص لما عمل بحرق الشرار ألمانيا كان شرار مستنين فحارب خطفه من المكان وقال احنا نشق من الكنيسة الكاثوليكية فجت كنيسة أبوسكيرة كمان وبعدين المارونية في الشام وبعدين الروم الأرثوذكس في قسطنطينية وبعدين الكنيسة البروتستانتية في أوروبا وبعدين نبص نلاقي هذا الانفراج ليس هذا الحق بل حدثت حروب ما بين البروتستانت وبين التدريب مسافات طويلة لم ينقذ البروتستانت إلا اكتشاف أمريكا وهروب الجماعة البروتستانت إلى أمريكا. الجماعة البابوات يعني خالفوا امر المسيح عليه السلام. المسيح عليه السلام لما اختار 12 سنين اختارهم قال لهم ايه؟ قال لهم حاجه بسيطه خالص لا تقتنوا ذهبا ولا فضه ولا نحاسا في مناطقكم ولا مزودا للطريق ولا ثوبان ولا حفيه ولا عصر لان الفهم حق طعامه. واحنا اذا رحنا الفاتيكان نجد دوله الفاتيكان دوله غنيه تعيش في الذهب والفضة والحرير ويعني الأمر الذي يتناقض مع المسيح عليه السلام. إذن بعد هذا إيه رسالة الإسلام؟ لا مواصلة ما وصل بقى ما تقولها دي يا عبد الله كامل. ايوه دي ايه واحده هقولها. ايه ده ايه 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 صف الاسلام؟ الاسلام برضو في سوره المائده في حنان الله ورحمته بيقول كده اول سوره مش اخر سوره في العدد 15 و16 يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم. ايها الاحباب الحمد لله دي كانت المعالم الرئيسيه اللي انا استطعت ان اطمئن اليها وان اعلن اسلامي مهما تعرضت من نتائج ومن اضطهاد فعلا يعني لم 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 ولن اتزعزع اطلاقا لاني وصلت الى اليقين. وانا في 25 ديسمبر سنه 59 ابرزت برقيه للارساليه الامريكيه في مصر وقلت لهم لقد امنت بالله الواحد الاحد وبمحمد رسول النبي. اما شبه تاريخ المسيح فالاناجيل تؤكد ان المسيح نادى بالتوحيد ونحن ذكرنا هذا من هذا ان المسيح قال وهذه الحياه الابديه ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك واقر انسانيته وبرضه ذكرناها واقر ان هو بيخضع للعرش البشري وبرضه قلناها في قصه المسيح مع تلاميذه في السفينه والجوع والعطش ولما جاء له واحد من الرؤساء وقال له أتبعك إنما تمضي قال له للثعالب أو الجرى والطيور السماء أو الكار وأما علم الإسلام جاي سلاقي أين يسند رأسه. وبعدين الخوف لما هو شاف مقتل يوحنا المعمدان وبعدين هو كان يكون بالنهار في أورشليم وبالليل يخرج إلى خارج المدينة عشان ما يعرفش نفسه. نيجي إلى مريم العذراء، مريم العذراء تنسى عن نفسها إن هي والدة الإله. جاء في انجيل لوقا صفحه 38 فقالت مريم هوذا انا امة الرب ليكن لي كقولك فمضى من عندها الملاك. ثم في انجيل لوقا صفحه 41 الى 49 فقالت مريم تعظم نفس الرب وتبتعد روح بالله مخلصي لانه نظر الى صداع امتي فهوذا منذ الان جميع الاجيال تطاردني لان القبيل سمع بي عظائم واسمه قدوس. وبعدين في انجيل لوقا صفحه 245 ولما لم يجدا رجع الى اورشليم يطلبان وبعد ثلاثه ايام وجدا في الهيكل جالسا وسط المؤمنين واسمعهم واسمعهم وكل الذين سمعوه بهت من سمعه واجوبته فلما ابصرا اندهشا وقالت له امه يا بني لماذا فعلت بنا هكذا هوذا ابوك وانا كنا نطلبك. وبعدين اما يسوع فكان يتقدم في الحكمه والقامه والنعمه عند الله والناس. كل هذا يبين ان المسيح انسان حتى الملاك ايضا اللي هو الروح القدس هو ملاك من الله سبحانه وتعالى. واكتفي بهذا واسال الله سبحانه وتعالى ان يعني ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد
فالمسيح
بهذا يقول الأستاذ إبراهيم خليل أحمد قد انتهى من دوره في العمل في هذا اللقاء. وهناك تعقيب أخير للسيد اللواء أحمد عبد الوهاب. وقبل أن أقدم هذا التعقيب أريد أن أعقب تعقيبا أسبق من تعقيب اللواء. الأستاذ إبراهيم أشار إلى مارتن لوثروس أو لوثروس أو مارتن لوثر. مارتن لوثر وأنا تحدثت عنه مع إخواننا من قبل هو زعيم حركة الإصلاح في المسيحية. أحب أن أشير إشارة عابرة إلى هذا الرجل فهو قام بثورة ضد البابوية ووضع على باب البابا 99 سؤال أو 99 احتجاج ولذلك سميت حركته حركة البروتستانت يعني المحتجين. هذه 99 احتجاج لو أننا درسناها ودرسنا ثقافة مارتن لوثروس أو مارتن لوثر
فإننا نجده استطاع أن يستخرج هذه الأسئلة من علاقته بالإسلام أو من معرفته بالإسلام. وذلك أن الحروب الصليبية التي قامت أو قامت بها دول أوروبا على منطقة الشرق الإسلامي منذ أيام بطرس الناسك، ثم أخذا بعد ذلك في التطور إلى أيام جوديفري دوق اللورين وريموند ابن مالك وبرموند ابن مالك جنوب إيطاليا، ثم بعد ذلك فترة الملوك ملوك أوروبا حينما زحفوا على الشرق فيليب وريتشارد ملك إنجلترا ولويس التاسع الذي قدمت عنه زوجته مارجريت أوبروفانس فدية مالية عظيمة حينما أسر في مدينة المنصورة سنة 1250، ثم قتل في مدينة تونس سنة 1270 مشيعا بقول الشاعر يا فرنسيس هذه أخت مصر فتأهب لما إليه تطير لك فيها دار للأقمال قبرا وطواشيك منكر ولكير. قبل كده كانوا قالوا الأقمال في المنصورة قل للفرنسيس إذا جئته مقال صدق من قول النصيح وفقك الله لأمثالها لعل عيسى منكم يستريح. المهم إن كان أعظم المحاربين في هذه المعارك هو جماعة ترسان المعبد، زي ما تقول جمعية فدائية قوية، جمعية فدائية قوية هي جمعية ترسان المعبد، كانوا أقوى المقاتلين، كانوا هم أقوى المقاتلين والمحاربين في الحروب الصليبية عبر تاريخها كله. هؤلاء وهم ترسان المعبد حاصروا حامية دمشق أو حاصروا المسلمين في حامية دمشق. أرجو أن نتصور الموضوع تصورا بسيطا، من الذي يحاصر ترسان المعبد ومن المحاصر المقاومة الإسلامية في قلعة دمشق؟ إذن الدمشقيين أو المسلمون هم المحاصرون، أما المحاصرون فهم ترسان المعبد، إذن الغالبون ترسان المعبد والمغلوبون هم المسلمون. معروف حضاريا من يتأثر بمن، معروف أن الذي يتأثر بالآخر هو المغلوب، المغلوب يقلد الغالب ويتأثر به، فكان من المفروض حضاريا أن يتأثر المحصورون المغلوبون في قلعة دمشق أن يتأثروا بالغالبين جمعية رسالة المعبد المسيحية المتعصبة التي ترسم الصليب بأكبر صورة على واجهة القمصان. كان عليهم أن يقلدوا هؤلاء على الأقل ولو في بعض العادات والتقاليد، لكن الذي حدث العكس، العكس تماما، أن جماعة ترسان المعبد أسلموا جميعا وصدر الأمر البابوي بحرمانهم من رحمة الكنيسة، ومعنى قرار الحرمان أن يحرقوا. وفعلا تم استئصال جماعة ترسان المعبد في السهل والجبل في كل مكان، استئصال جماعة ترسان المعبد. معروف أيضا في تاريخ الجمعيات والجمعيات الدينية بالذات بل والجمعيات السياسية أيضا أنه يستحيل استحالة كاملة عن طريق القمع أن نقضي على جماعة دي معروف، وكلما ازداد القمع بيزداد تسلل هذه الجمعية أو الجماعة وتفسرها، إنما استئصال هذا غير ممكن. وده المعروف من كثير من وقائع التاريخ حتى التاريخ المعاصر، رأينا جمعيات تضطهد وتعذب ويحاول الحكام استئصالها ولكنهم لا يقدرون. والمثل الإخوان المسلمون مثلا، هجموا بكل أسلوب عذبوا بكل أسلوب ما ماتوش، أحياء يرزقون. وكذلك ترسان المعبد، البابا حكم بحرقهم ومع ذلك ظلت لهم بقايا، هذه البقايا طبعا لازم تتشكل باسم جديد لان الاسم القديم اصبح متهم، فالفوا جمعيتهم باسم جديد تسطروا فيه سموها جمعية الصليب الوردي. جمعية الصليب الوردي بيقول عنها ميرابو مؤرخ الحملة الفرنسية ان جمعية الصليب الوردي هي جمعية فرسان المعبد المنحنى. فاذا قلنا ان جمعية الصليب الوردي هي جمعية فرسان المعبد المنحنى، يبقى على الاقل جمعية الصليب الوردي عرفت كثير من مبادئ فرسان المعبد. ثم اذا عرفنا بالتالي ان مارتن لوثر كان عضو في جمعية الصليب الوردي، يبقى امكننا بسهولة ان نعرف ان حركة الاصلاح التي حركها مارتن لوثر كانت على معرفة ببعض مبادئ الاسلام، لانه كان عضوا في جمعية الصليب الوردي، وجمعية الصليب الوردي كما قال ميرابه هي جمعية فرسان المعبد المنحنى، اذا كان له علاقة على نحو ما هي التي اثرت فيه وجعلته يضع 99 احتجاج. سؤال اخر او اخير، هل كان مارتن لوثر على معرفة بالاسلام الحق؟ الجواب لا. او جواب اخر يضاف الى هذا الجواب، وهو ان مارتن لوثر تحت ضغوط التعذيب والاضطهاد الذي عاناه في ذلك الوقت، لانه قام بترجمة الانجيل، وهذا من اكبر الاعمال العظيمة التي قام بها ان ينزل الانجيل الى لغة الناس، لان لا يكفي ابدا ان يكون الانجيل واقف على القسيس او الكاهن يقرأه بلغة لا يفهمها الشعب، وانما ترانيم حتى القسيس نفسه ملقن اياه او الجمهور مش فاهم حاجة، فابتدا يترجم الانجيل. ومن يوم ان ترجم الانجيل ولم يستقر للكتاب المقدس قرار، لان الهجوم والمناقشات وكشف التناقضات الموجوده بالالاف في الاناجيل، مع ان الانجيل يعني احيانا بيكون عشرات الصفحات، 36 صفحه 40 صفحه يعني طويل، ومع ذلك فيه متناقضات لا عديد لها. لو ان مارتن لوثر كان شجاعا اكثر لاعلن اسلامه واعلن اسلامه بصراحة. على كل حال احب ان اقول لكم ان هناك حركتين في اوروبا، واوروبا مقدمة على هاتين الحركتين وبيدبرهم فعلا. الحركة الاولى ايجاد لغة عالمية يسموها الاسبرانتو، ايجاد لغة عالمية، بيدوروا على لغة عالمية. طبعا لو احنا عرفناهم باللغة العربية هيعرفوا انها فعلا هي الوحيدة التي تصلح ان تكون لغة عالمية، لكن للأسف المسلمين او الذين يتكلمون باللغة العربية يستخدمون. النقطة الثانية الديانة الطبيعية، الديانة الطبيعية وضعوا لها مواصفات، مواصفات الديانة الطبيعية هي دين الفطرة، دين الفطرة الأصالة، صبغة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، هذه ديانة طبيعية. أن تؤمن بأن الله واحد، هذا ممكن أن يدركه رجل يسكن في الغاب أو رجل يسكن في بلاد الإسكيمو، وليس في حاجة إلى فلسفة وإلى تعقيدات ولا إلى كهنوت. أن يحس الإنسان بأنه قريب من ربه وأن الله قريب منه، وأنه ليس في حاجة إلى كهنوت لكي يصل إلى الله ولا إلى مرتزقة في الوسط، لأن هؤلاء المرتزقة، وإذا كان الرسول إبراهيم اتكلم عن الكهنوت اللي أثر على حساب العبادات، فالقرآن الكريم قال ذلك وفضح الكهنوت إذ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وكل ذا على القساوسة والرهبان، ولا ينفقون، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد عرفنا الله سبحانه وتعالى أسلوب الدعوة ومن نتبع، من الذي نتبعه؟ وأنا أقول كلمة وكلمة بسيطة جدا قالها الله، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. تعالوا يا كهنوت العالم، يا بابا روما، يا بابا مصر، يا بابوات الدنيا في القديم والحديث، يا قساوسة الدنيا، تنازلوا عن قضبان الذهب، تنازلوا عن المراكب الفخمة، تنازلوا عن الرفاهية التي تعيشون فيها، تنازل يا بابا روما عن الممر الذي طوله لا يقل عن 1000 متر لكي تصل إلى بابا روما، تمر بعشرات المكاتب حتى تكون قد انهرت تماما لكي تصل الى قدس الاقداس الاعظم. تنازلوا عن هذا كله وكونوا كما قال الله: اتبعوا من لا يسألكم اجرا. فلتكن هداية الله مجانا وبلا ثمن، ولتبذلوا هداية الله كالهواء والماء. هل يستجيبون؟ لا. ولو سقط هذا لسقط الكهنوت. لو سقط المال وهو العامل الاساسي في اصرار الكهنوت وفي تمسكه بحياته، لو سقط لسقط كل شيء. ونكمل الحديث في الغد، غير انني اترككم مع السيد اللواء احمد عبد الوهاب ليختم الجانب المسيحي من النقاش، حيث اننا سنبدا الاجابه على الاسئله الاسلاميه في الغد ان شاء الله، وهو عبء ثقيل اسال الله ان يخففه عني.
لها كلمة وجهها إلى المبشرين الأجانب الذين يفدون إلى البلاد الإسلامية، فأقول لهم وأنا متأكد أنهم سوف يسمعونها: أيها المبشرون، ارفعوا أيديكم عن المسلمين، أولى بكم أن تحملوا أمتعتكم وصحائفكم وتعودوا بها إلى بلادكم، فلم تعد مثل هذه صالحة للترويج والبيع بين المسلمين. إنكم تعلمون أكثر من غيركم ما آلت إليه المسيحية عقيدة وأخلاقا بل ومظهرا، فلم يعد يبقى منها تقريبا سوى اسمها. فالأولى بمن تصدع بيته أن يقر بناءه أولا ويصلح ما فسد به قبل أن يخرج إلى العالم يدعوه كما تزعمون إلى الخلاص والإيمان. أولى بكم أن تتفقوا على عقيدة مسيحية واحدة تقوم على الإيمان بالإله الواحد الأحد الذي كان آخر وحي أنزله إلى موسى قوله: حي أنا إلى الأبد، سفر التثنية 32 عدد 40. ولقد ألزمكم المسيح بعقيدة موسى والتزم هو بها وسجل ذلك كتبة الأناجيل. وما من سبيل لإزالة الشقاق بين فرقكم وشيعتكم المختلفة إلا هذا: الإيمان بالإله الواحد الحي الذي لا يموت، ثم الكف عن الخلط بين الله وبين المسيح كما قال بعض علمائكم وحكمائكم. وعندئذ فقط يمكنكم القول بأن المسيحية عقيدة تؤمن بالله الواحد. أما وأن الحال على ما أنتم عليه، حيث يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا على مر السنين والأيام، فإن عملكم بين المسلمين لربهم عن عبادة الله الواحد الأحد ودعوتهم إلى الأقانيم التي اقتحمت مسيحية المسيح الحقة الفاضلة بعد أن تسللت إليها أقنوما أقنوما عبر تلك المجامع المختلفة المتناثرة، فإن هذا الوضع ليذكرني بقول المسيح في الإنجيل: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تطوفون البحر والبر لتكتبوا دخيلا واحدا، ومتى حصل تصنعونه ابنا لجهنم أكثر منكم مضاعفة. وإن دعوتكم المسيحية بين المسلمين لتذكرني بموقف الملأ من قوم فرعون وذلك المؤمن بينهم الذي كان يكتم إيمانه وقد أخرسهم بحجته القوية قائلا: يا قوم، ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. أيها المبشرون، لقد انكشفت خططكم لتنصير المسلمين وانفضحت أساليبكم للعمل بينهم. وإذا كان رق الجسد شيء بغيض نقيض، فإن رق الروح أشد بغضا وأكبر مكرا. إنكم تمارسون رق الروح حين تقدمون مساعدتكم المادية لفقراء المسلمين متمثلة في حفنة من الأرض كما تفعلون في آسيا وخاصة في أندونيسيا، وذلك بشرط أن يقبلوا المسيحية التي تفرضونها عليهم. سبحان الله، لقد قتلتم بهذا أول حقوق الإنسان، فحرمتموه حرية الاختيار، وأي رق أفظع من هذا؟ ولقد بلغ الهوس بعضكم أن قال منذ أكثر من 70 عاما حين كان الاستعمار القديم جاثما على صدر العالم الإسلامي كله، يجب علينا أن ننتهي من تنصير المسلمين في مدى 25 عاما. والحمد لله فلقد مضت 3 أمثال تلك المدة، وبقي الإسلام قويا صامدا، بل إن السنوات الأخيرة قد شهدت تحول الكثيرين من الأوروبيين والأمريكيين إلى الإسلام بسهولة ويسر بعد أن احتكوا بالعالم الإسلامي وعرفوا شيئا عن ذلك الدين الذي حرصتم على تشويهه بكل ما أوتيتم من قوة. نعم، لقد كان كل همكم كما قال برنارد شو هو تدريب المسيحيين على كره محمد والقرآن والإسلام، ولقد انتهزتم كل خطأ أو تصرف أحمق يصدر عن بعض من في العالم الإسلامي، سواء جاء ذلك من أفراد أو جماعات، لتقولوا هذا هو الإسلام، وأنتم أول من يعلم كذب هذا الخوف، لأن الإسلام شيء والمسلمين وسلوكهم وما هم عليه من ضعف الآن شيء مختلف تماما. إنكم تعلمون يقينا أن هناك حضارة إسلامية قامت على نصوص القرآن وروح الإسلام وتعاليم النبي التي تدعو إلى العلم وتحرير الفكر والنظر في الكون، فانتشرت المدارس وحلقات العلم ونبغ العلماء في شتى فروع مثل الطب والفلك والرياضيات والطبيعة والكيمياء والصيدلة بل والموسيقى، ولا يزال إدخال الصفر في الحساب واكتشاف خاصية اللوغاريتم الذي لا يزال اسمه يسم إلى مصاره الإسلامي من أعظم الإنجازات في عالم الرياضيات، كما اعترف بذلك أول الفضل والعلم من الأوروبيين والأمريكيين. هذا على حين أن الحضارة الغربية الحديثة لم تقم لها قائمة إلا بعد أن تحررت من سلطان الكنيسة التي أحرقت العلماء ومنهم برويلو لا بشيء إلا لأنه قال أن الأرض كروية، ثم أخذت علوم المسلمين واهتدت بأساليبين في البحث والتدريب، ومن ثم كانت هذه النهضة الأوروبية الحديثة. ولا أريد أن أذكركم أنه بينما كانت الحضارة الإسلامية تتألق في عصر هارون الرشيد، كان معاصره شارلمان مشغولا بتنصير الوثنيين الأوروبيين بحد السيف. ويكفي أن أذكر ما تقوله وثائقكم التبشيرية من أنه قتل في يوم واحد 4500 وثني رفضوا التعميد والتحول النصرانية، وكانت المعاهدات بينه وبينهم تقضي إما التنصير أو القتل. وبعد شارلمان سحبت الكنيسة بعضا من طوائف الجرسان الصليبية من فلسطين أيام الحروب الصليبية ليساعدوا في تنصير شعوب بحر البلطيق بحد السيف، واستمروا في العمل هناك طيلة 50 عاما في نظير ثمن حددته الكنيسة وهو الاستيلاء على أراضي ولاية الكفرة ثمنا لأعطائهم المسيحية. هذا بل إن أساسيات العلوم الذرية الحديثة جاءتكم من العالم الإسلامي. أما قرأتم قول جون أونيل في كتابه الذرة الجبارة الذي أطلعه عام 45 ما يلي؟ إن إحدى النقط المتلألئة في العصور الوسطى تأتي من العالم الإسلامي، إنها قول علي صهر محمد إذا فرقت ذرة أي ذرة طيب في قلبها شمسة. إن هذا كما يقول جون أونيل يدل على أن بصيرته الصافية هل استطاعت أن تلمح حقيقة النظام الشمسي الحديث في الذرة. وجدير بالذكر أن عليا سبق أن قرر كما هو مسطر في نهج البلاغة أن كل علم حصل عليه إنما هو تعلم من ذي علم، علمه الله نبيه فعلمني ودعا لي بأن يعيه صدري وتطم عليه جوانحي. لقد كانت فكرة النظام الشمسي في الذرة متأصلة في التراث الإسلامي، فهو فريد الدين العطار يقول بعد 5 قرون من علي الذرة فيها الشمس، وإن شققت ذرة وجدت فيها عالما، وكل ذرات العالم في عمل لا تعطيل فيه. لقد قامت النظرية الذرية الحديثة وما ترتب عليها من تطبيقات في مجالات الحرب والسلم على السواء على أساس أن الذرة نظام الشمس. فمتى عرفت أوروبا هذه النظرية؟ يقول عالم الطبيعي هايزنبرغ: ظلت الذرة حتى نطلع القرن العشرين كما كان يؤمن بها ديمقريط ذات حجم يقترب من حجم ذرات الغبار المتراقصة في حزمة ضوئية أو أقل بقليل. وحتى نطلع القرن العشرين لم يكن التساؤل عن شكل الذرة ممكنا في أوروبا. هذا لأن استطاع رادرفورد تصور نموذج الذرة مكونا من النواة المركزية الموجبة تجمع حولها الإلكترونات الجاذبة. فالذرة بهذا تعتبر نظاما شمسيا حيث تناظر النواة الشمس كما تناظر الكرات السابحة في الذرة تلك الكواكب السابحة حول الشمس مثل الأرض والمريخ. ولقد ذكر العالم الألماني أوتو هان صاحب انخلاق نواة اليورانيوم أن النظرية الذرية الحديثة التي عرفتها أوروبا ابتداء من عام 1911 لم يكن الفضل فيها راجعا إلى العلوم الحديثة وحدها، ولكنها ذكرت بالتأكيد هنا أو هناك على حد تعبيره. ولما كان قلاما لإغريق الذين تحدثوا في الذرة لم يدرون شيئا عن فكرة النظام الشمسي فيها لم يبقى إلا التسليم بأن مصدر تلك النظرية هو التراث الإسلامي. أما بعد، إن خير ما أذكر به أولئك الذين جعلوا كل همهم تخريب عقيدة المسلمين وإخراجهم من نور التوحيد إلى متاهات التعدد والشرك هو ما يقوله القرآن فيهم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حفرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم هناك هم الخاسرون. كل الذين كفروا إذا انتهوا يغفر لهم ما قد صدر وإن يعودوا فقد مرت سنة الأولين. صدق الله العظيم. وأقولها ثانية أيها المبشرون: ارفعوا أيديكم عن المسلمين ومن كان بيته من زجاج فلا يقذف النصر بالحجارة. وإلا تحققت فيه نبوة الأشياء التي ذكرها المسيح في الإنجيل: تسمعون سمعا ولا تفهمون وبصيرة تبصرون ولا تنظرون لأن قلب هذا الشعب قد غلب وآذنون قد ثقل سماعها وغمضوا عيونهم لئلا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا كأسفيهم. وأخيرا أختتم بخير الحديث فأقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
أصحابه أجمعين، في الأول أبدأ حديثي معكم بآيات من القرآن الكريم. في آخر سورة الفتح يقول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد صدق رسول الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. حديثي معكم في هذه الليلة يدور حول الأسئلة الدينية الإسلامية التي تقدم بها الإخوة الأفاضل. والأسئلة الإسلامية كثيرة ومتشعبة، لكنني أحاول بقدر الطاقة وحسب ما يتسع له الوقت أن أجملها إجمالا وأن ألم بها إلماما سريعا. وإنما جاءت الأسئلة الإسلامية بعد الأسئلة المسيحية لأن هذا هو المنطق
إذ أنه من المفيد ومن الهام أن نبدأ بالجزء المسيحي فنناقشه مناقشة موضوعية علمية، فإذا ما فرغنا منه بدأنا بالجانب الإسلامي، ولقد كان ذلك. فإنه على الرغم من أن الأسئلة الخاصة بالدين المسيحي كانت قليلة وكان عددها محددا، إلا أننا حولناها إلى دراسات علمية واسعة استغرقت 5 أيام كاملة كما رأيتم وشاهدتم وسمعتم. وإنما كان ذلك لكي نعطي للإخوة جميعا الفرصة في أن يتابعوا الموضوع من أوله إلى آخره متابعة حرفية. وكان يمكننا من الأول أن نملي الموضوع كله بأسئلته كلها